هذا كلام صحيح. سألهم الصدقة
وسألهم أن يتصدقوا بما هو واجب عليهم وما هو مستحب يعني عليهم في أموالهم، لأن الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وقد جاءت السنة في طلب الفرض والإلزام به والترغيب في التطوع والحث عليه. ثم فلما قال هذا ما فلما قال ما قال فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده، فقال وأيضا لتملن، معنى هذا أنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. فقال إننا نكره أن ندعه، ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره، نكره أن ندعه يعني فلا ننصره، لذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه. وذاك يفهم أنه يدعهم يتركونه ويتخلون عن دينه، فلم يزل به حتى استمكن منه فقتله. هذا هو الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت الترجمة، وليس فيه كذب صريح، وليس فيه إخبار بشيء على خلاف الواقع، وليس فيه أنه أعطاه عهدا فنقضه، وإنما تكلم معه بكلام أوهمه أو فهم منه غير الذي قصده به حتى تمكن منه وقتله.
قال باب الفتك بأهل الحرب. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعل.
باب الفتك بأهل الحرب. أورد في حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وأنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لكعب بن الأشرف، قال محمد بن مسلمة قال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول؟ قال قل، يعني أذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل يعني إلى ما أريد من كوني تمكنوا منه. فقال قل، المقصود لذلك الذي فعله من التورية التي فعلها، قوله قد كلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه، وهذا كلام فيه تورية وفيه معاريض وليس فيه كلم صريح، دل حتى ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به، ذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإيذاء وزيادة في الشر فإنه يفتك به، كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال هنا فأذن لي أن أقول،
أن أقول يعني الكلام اللي توصله، مثل قول قد عنانا وكلفنا ولا أبو أن ندعه.
قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. وقال الليث حدثني أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل خافق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد. فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين.
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر ممن تخشى معرته يعني مضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يريد أن يقرب من ابن صياد ليسمع ما يقول. وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع فهو يريد أن يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر أمره من كلامه ومما يحصل منه من حيث لا يدري أنه يسمع كلامه. فمثل هذا جائز لأن الاحتيال على من تخشى معرته الحذر من معرته الحذر منه سائغ وجائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء إليه بخفية ويتقي بجذوع النخل يريد أن يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحت به قالت يا صافي هذا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه ومعرفة ما عنده بين يعني بين أمره أوضح حاله.
قال باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا.
ورفع الصوت
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق.
نعم
رفع الصوت في حفر الخندق. ورد فيه ابن البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مع اصحابه وهم يحفرون الخندق يعمل معهم بنفسه وكان قد غطى غبار شعر صدره كان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام وكان يرتجز لشعر عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. ودل هذا على جواز مثل ذلك الحرب لأن فيه تنشيط فيه تحريك للهمم وفيه ويكون بشيء فيه ثناء على الله عز وجل وشيء مما يحمد ومما يحسن. ففعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك.
فيه
حديث
سهل وأنس ويزيد عن سلمة
ترجمة.
قال فيه سهل وأنس
عن
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه
يعني فيه حديث سهل وأنس وسلمة الأكوع يعني في الموضوع وفي الباب هذه الأحاديث هذه الحديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي ومنها ما مضى.
قال باب من لا يثبت على الخيل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
باب من لا يثبت على الخيل. باب من لا يثبت على الخيل يعني لا يستقر على ظهورها من كونه غير متمكن من ذلك. يعني ماذا ينبغي له؟ وأورد في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم. ثم قال إني قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل فضرب في يده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا بمعناه أن من لا يثبت على الخيل عليه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل وأن يسأل غيره أن يدعو له. لأن جرير رضي الله عنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره. فالدعاء كن يدعو أو أنه يطلب من غيره أن يدعو له هذا مشروع مستحب قد فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا في قومه وكان له شأن. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له النصح لكل مسلم وشرط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة ذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا في قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل وكونه يضيف إليه هذا الشرط لما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه قد أراد أن يتمكن من البلاء الحسن ومن كونه يبلي بلاء حسنا وذلك بكونه يثبت على الخير شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يثبته الله جعله هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخير والتثبيت على الهدى وعلى السداد. ولهذا كان هذا الرجل العظيم جرير بن عبد الله مسددا موفقا. وهو الذي مر قريبا أنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم ذي الخلصة والصنم الذي في جهة الجنوب والذي يسمى كعبة اليمانية كان في بلاد دوس بلاد جهة دوس وبجيلة قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله قال دعا له من ظلم هذه الدعوة وكان مسددا موفقا فتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب في 150 فارسا من أحمس يعني من قومه بجيلة فذهبوا وهدموا ذلك الصنم وحرقوه. ثم أرسل من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترف. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني كان علي يجيء بالماء في ترسه وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة ويقول قال رحمه الله باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها عن أبيها الوجه عن الدم عن وجهه ونقل الماء بالترس. أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح وجهه يوم أحد قامت ابنته فاطمة رضي الله عنها بمداواته. قد جاء في بعض الروايات السابقة لهذا الحديث أنها كانت تغسله بالماء فلما رأت أنه لا يزيد إلا كثرة عمدت إلى حصير وهو الجراش من الخوص فأحرقته بالنار ثم أخرجت أخذت رماده ووضعته على الجرح فاندمل ورقى الدم فرقى الدم يعني وقف الدم عن الجريان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي للماء بالمجن الذي هو الترس الماء الذي يأتي به إلى فاطمة بالمجن. في حديث ثلاثة أمور التي ترجمها البخاري وهو دواء الحصير دواء الجرح بإحراق الحصير وضعه على الجرح ونقل الماء بالمجن وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها. قول سهل ما بقي في الناس أحد أعلم مني يشير بذلك إلى ضبطه وإلى أن يهتم بأخذ ذلك عنه لأنه ما بقي غيره يعلم هذا الذي قاله لحفز الهمم على تلقي ما عنده من العلم في هذا وبيان ضبطه وأنه ضابط له وفي نفس الوقت فيه حفز للهمم وحث للسامعين إلى أن يتلقوا عنه ما يحدثهم به لأنه على بينة منه ويقين لا سيما ولم يبقى أحد يعلم ذلك غيره وأعلم منه لم يكن هناك أحد أعلم منه.
قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة الريح الحرب. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أبي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أبي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال: أبي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلا، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلهبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. ورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولما بعده هو معاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنشر، وتطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا فلا تختلفا. محل الشاهد من قوله فلا تختلفا، وهذا وإن لم يكن في الحرب، إلا أنه يكون في الحرب وفي غيرها، النهي عن الاختلاف مقرون دائما وأبدا. ثم أورد الحديث الثاني، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجالة من خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم، جعل عليهم عبد الله بن الزبير، وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم، وحذرهم من أن يتركوه. قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا انتصرنا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار، انهزم المشركون حتى رأوا ما حصل لهم من الهزيمة، وأن النساء كانت تجري قد بدت
قال يسكن والله أني رأيت النساء يسكن قد بدت خلاخلهم،
النساء يسكن قد بدت خلاخلهم وأسوقهن رافعات ثيابهن. فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان، قالوا الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: أنسيتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكرهم به عبد الله بن جبير، فذهبوا إلى الغنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل إقبال المشركين على المسلمين حصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا. وذلك قوله الرسول يدعوكم، الرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم يعني الذين انهزموا، الذين انهزموا الرسول يدعوهم لأنه قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام، كان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين. إشارة إلى
قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70.
لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وكانت النتيجة أن أصابوا منهم 70، أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني المسلمين، قد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر انقتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم إن أبا سفيان قال يخاطب المسلمين: أفالقوم محمد؟ فنهاهم المسلمين يجيبوه، قال: فالقوم أبو بكر؟ فالقوم عمر؟ فلم يتمالك عمر رضي الله عنه، فقال نعم، فقال: أما هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامهم بأنهم لم يقتلوا، أنهم ليسوا، أنهم غير، أنهم موجودون. عند ذلك قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال: إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وأنه قد بقي لك ما يسوء، وأنه قد بقي لك ما يسوء. ثم صار يقول لأبو سفيان: اعلوا خبل. قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قالوا: بمن نجيبه؟ قال: قلوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال: أجيبوه. فقالوا: بما؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ففي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، وأنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير فحصل الاختلاف عليه، ولم يحصل الالتزام بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعصية، معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا فلم يبقوا، فحصلت العقوبة بأن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، وحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة هي الهزيمة لهم ولغيرهم. ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأسر. بقي لك ما يسوءك من المسلمين، بقي لك ما يسوءك من المسلمين رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوءونك يعني بأن ينالوا منك أو يسوءك لقاءه، أنه يفرح، كان حريصا على قتلهم، ولهذا قال: أتقوم فلان، أتقوم فلان، أتقوم فلان.
إنكم
ستجدون في القوم مثل هذا، يقول أبو سفيان:
نعم،
أمر بها ولم تسؤني. قد وجدوا فيهم مثلا، لأن حمزة رضي الله تعالى قد ممن مثل به، وقد يعني أصيب من قبل الكفار، أمر بها ولم تسؤني، معناه أن هذا الذي حصل، وما أمر بالترفيه، ولكنه ما ساء، ما ساء. أما قوله: وتذهب ريحكم،
لأنه ذكر الآية ولا تنازعوا ولا تفشلوا وتذهب ريحكم وفسرها بالحرب. هي القوة تفسيرها صحيح القوة، لكن تفسيرها بالحرب هو تفسير باللازم، يعني أنها ما تكون الحرب في صالحهم، وأنه يكون نصيبهم الهزيمة ونصيبهم الفشل الذي هو ضد القوة. ولهذا جاء قال فتفشل لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالفشل هو ضد القوة وضد الغلبة. يوم بيوم بدر، يعني انتصروا علينا في ذاك اليوم، هزمونا في ذاك اليوم وهزمناهم في هذا اليوم. والحرب سجال، يعني يوم لنا ويوم عليه، مثل السجل اللي هو الدلو، السجل هو الدلو الذي هذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة.
قال باب إذا فزعوا بالليل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرس وهو متقلد سيفا، فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس. قال باب إذا فزعوا بالليل.
باب إذا فزعوا بالليل، لماذا ينبغي؟ أنه ينبغي لهم أن يكتشفوا الحمر وأن يتبينوه، وأن الإمام عليه أن يبادر إلى اكتشافه. فأورد حديث أنس بن مالك الذي مر مرارا وتكرارا في الجهاد وفي غير الجهاد، أن قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ثم ذكر مثالا لشجاعته، مثالا من الأمثلة الكثيرة لشجاعته عليه الصلاة والسلام، أن المدينة فزعوا ليلا فذهبوا نحو الصوت، فلقيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل لم تراعوا لم تراعوا، وقد كان على فرس عري في أبي طلحة، وقال وجدناه بحرا. محل شاهد من هذا أنهم إذا فزعوا في الليل أنهم يتبينون الخبر، وأن الإمام عليه أن يبادر إلى ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
إذا سبقهم متقدم سلاحا قاتلهم
بمفرده، وإذا إذا وجد عدوا تمكن من قتله، أو وجد عدوا مثل شخص واحد أو اثنين من يستطيعهم، لكن إذا كانوا جمعا، إذا كانوا يعني أمة من الناس، فيخبرهم بما حصل وأنهم يأتوا وأن يستنفرهم.
قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة، فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فبعث في إثرهم، فقال يا ابن الأكوع ملكت ملك فاسجع إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس.
قال ابو حديث سلم الله تعالى رضي الله عنه انه ذهب الى الغابه لانه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف قال ان راه مذعورا قال مالك قال اخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم فصرخ يا صرخات يا صباحات ثم ذهب بنفسه فلحق بغطفان وخزاره الذين اخذوا اللقاح وجعل يرميهم حتى اقلقهم وازعجهم وتركوا اللقاح فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فأخبر رضي الله عنه لأنه أنه لقيهم قبل أن يشربوا وأنه يمكن يحوق بهم فمن فسلم أمره بأن لا يستمر وأن لا يذهب إليهم ما دام أن الحق الذي عندهم والذي أخذوه أخذ منهم فإنهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبهم فرجع وقد أتى بمقصود ومحل الشاهد من هذا هو النداء أنه يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا ولكم كانوا يستعملونه لعلامة على حصول كلمة مختصرة تدل على حصول الأمر المذهل الأمر الذي يحتاج إلى نشير ويحتاج إلى إقدام حتى يزول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي أخذ. وأما قوله هنا وأنا أكوع واليوم يوم الرضع يعني هذه كلمة يقولونها كل سنة يقولون ابن فلان من باب التمدح وليس من باب الافتخار ودعوة الجاهلية وإنما الإنسان يقول أنا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما سيأتي أنا ابن عبد المطلب أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطلب وهو واقف في حرب عندما انهزم أصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك. فسلمة يقول أنا ابن أكوع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله اليوم يوم الرضا يعني اللئام يعني هؤلاء الذين هو يلحق الذين يرميهم ويلحق الضرر بهم بقومهم اعتدوا واخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم هم لئام الرضا المقصود بها اللئام.
هذا
الخاص ولا عام
يعني
إذا
أخذه العدو
ما يلحق فيه؟ إذا كان يعني لا يخشى يعني حصول ضرر منهم أو تجاوز فينبغي أن يعاقبوا بأكثر من أخذ الحق منهم كونهم ينالهم شيء من الأذى. وأما إذا رأي أنهم يتركون وأن لا يخشى أن يترتب على ذلك هناك ضرر أكبر فما لا كما على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بغنان بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان.
باب من قال خذها وأنا ابن فلان ثم أورد
قول سلمة بن أكوع خذها وأنا بن أكوع، خذها وأنا بن أكوع، معنى هذا مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ سائغ وجائز من باب التمدح، كل إنسان يظهر قوة وجلد في الحرب وفي لقاء الأعداء لا بأس بذلك. وأورد حديث البراء بن عازب أنه قيل أفررتم يوم الاثنين، قال إن رسول الله لم يفر، وأن أبا سفيان بن حارث كان أخذ بلجام صغلته وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، محل الشاهد من قوله أنا ابن عبد المطلب نبي عبد المطلب.
قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل.
باب إذا نزل العدو على حكم رجل يعني فإنه ينفذ حكمه بإذن الإمام، يعني إذا نزل بإذن الإمام، إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فجاء وطلبه من الرسول فجاء على حمار فقال قوموا إلى سيدكم من الأوس، إنه سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال أني أحكم أن تدخل المقاتلة وتسبى الذراري، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بهم بحكم الملك بحكم الله عز وجل، في بعض الروايات فوق 7 سنوات أنه حكم فيهم بحكم الله أن تدخل المقاتلة وتسبى الذراري.
قال باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
باب قتل الأسير صبرا.
أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال إن وجدتم ابن خطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة. يعني أهدر منه في المدنة ولم ينله العفو الذي حصل لغيره، ثم قال ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة، معنى هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبة، يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة، وفيه إهدار دم من يقتضي الأمر إهدار دمه كهذا الذي حصل لابن خطل، وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، يعني معناه أن الكعبة لها أستار ولها كسوة.
ماذا فعل هذا؟ عطف عليه وقتل الصبر، لماذا؟ في الترجمة باب قتل الأخير الصبر وقتل الصبر.
في جواب قتل الأخير الصبر هو قتل الصبر، ما قتل الصبر يعني في كل خمسين أو قتل الأخير الصبر هو قتل خاصة بالأسير. اسمح لأن يأتي بكلام يعني يتمكن من به إلى ما يريد، لكن هو كذب، ما بلد اللي بالكذب.
هذا لا صح الكذب يعني.
نعم كلام صريح.
ترجمة البخاري ما تقول باب الكذب يعني إنه لا يجوز، يعني معناه مع قصد البخاري لا يجوز.
لا يعني معناه إنه يجوز بالتعريف.
يجب التعريف بالتفريق. أبو شرمس بن فقد عندما قال الغريمة الغنيمة ما كان عندما علبة تجمع عندما تقسم، يعني كان لم يحفظ جمعة حتى تقسم عليهم من قول الغنيمة الغنيمة، يعني فعلهم يدل على أنه قال أي الذي يسبق على شيء يأخذه.
ما يدل على لكن يعني كان هنا ليس يأخذ الغنيمة ثم تجمعه وتقسم، لكن المراد أنكم يأخذوا شيء
بالعمل.